بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه الحلقة الخامسة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لازال الحديث في الجزء الثاني والخمسين من كتاب بحار الأنوار، باب علامات ظهوره عليه السلام، الرواية الحادية والثلاثون، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاطه. رواية ينقلها شيخنا المجلسي عن الشيخ الصدوق عن كمال الدين وتمام النعمة. كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاطه، فرفع جانب الفسطاط فقال: إن أمرنا لو قد كان لكان أبين من هذه الشمس. ثم قال: ينادي مناد من السماء: إن فلان ابن فلان هو الإمام باسمه، وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة. الحديث واضح عن إمامنا الباقر عليه السلام، وهو يحدث من عنده، كما ينقل ميمون البان أن الإمام كان في الفسطاط في الخيمة، والفسطاط هو الخيمة، الفسطاط هو الخيمة الواسعة، الخيمة الكبيرة. الخيام على أنحاء وعلى أنواع، الفسطاط هي الخيمة الكاملة التي لها سقف ولها سياج من نفس قماش سقفها يحوطها من جميع الجوانب، هو هذا الذي يقال له الفسطاط، خيمة كبيرة ولها سقف ولها سياج. كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاطه، فرفع جانب الفسطاط جانب الخيمة لأي شيء؟ كي تبدو الشمس من خلال هذه الفتحة، من خلال هذه الزاوية أو من خلال هذه الجهة التي رفع الإمام عليه السلام جانب الفسطاط باتجاهها. إن أمرنا لو قد كان، يعني إن أمرنا، الإمام هنا يتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام، عن إمام زماننا. إن أمرنا لو قد كان لكان أبين من هذه الشمس. ثم قال: ينادي مناد من السماء، والإمام بذلك يتحدث عن الصيحة التي هي من العلامات الحتمية، من العلامات المحتومة. الصيحة هذه كما في روايات أهل البيت ستكون في شهر رمضان، وستكون بعد خروج السفياني. السفياني يخرج في شهر رجب، والصيحة ستكون في شهر رمضان، وستكون في يوم الجمعة وفي صبيحة ليلة القدر، أي في اليوم الثالث والعشرين. السفياني في شهر رجب، الصيحة في شهر رمضان، في يوم الجمعة في اليوم الثالث والعشرين عند الفجر. هذه الصيحة التي هي من العلامات المحتومة، من العلامات الخمسة العلامات الخاصة التي تقع كلها في سنة أو أكثر من ذلك بقليل، وربما حتى أقل من سنة. ينادي مناد من السماء، والمنادي من السماء كما في الروايات هو جبرائيل عليه السلام، إن فلان ابن الفلان، يعني الإمام الحجة، إن الحجة ابن الحسن، هو الإمام، وينادي باسمه، باسمه الشريف. وينادي إبليس من الأرض، ونداء إبليس سيكون عند الغروب، عند بداية الليل، في آخر النهار عند الغروب. وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة. هنا يشير إمامنا الباقر عليه السلام إلى الحادثة التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، حينما اجتمع بمجموعة من أهل المدينة واتفق معهم على أن يلتقي بهم عند العقبة ليلا وسرا من دون علم أهل مكة ومن دون علم أهل المدينة، لكن إبليس صرخ في الناس وقال بأن هناك ممن قد التقى بمحمد صلى الله عليه وآله ويريد أن يبايعه، يعني فضح البيعة. وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة. الإمام يذكر هذا المثال لتقريب واقعة نداء إبليس أيضا في شهر رمضان في يوم الجمعة، ولكن عند الغروب في آخر النهار. فماذا ينادي؟ ينادي إن الحق مع عثمان وشيعته، هكذا في الروايات. قد يراد من عثمان هو عثمان ابن عنبسة، وقد يراد من عثمان هو عثمان ابن عفان كما في بعض الأخبار، وقد يكون المراد هو عثمان ابن عنبسة باعتبار أن السفياني اسمه عثمان ابن عنبسة، والسفياني هو صاحب الراية التي تكون في مواجهة وفي مضادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أما ما ورد في روايات عثمان ابن عفان، لأنه ورد في بعض الروايات أن الصيحة الأولى عند الفجر أن المنادي ينادي إن الحق مع علي وشيعته، فستكون الصيحة المعاكسة إن الحق مع عثمان وشيعته، الإشارة إلى عثمان ابن عفان كما في بعض الروايات والأحاديث. ينادي مناد من السماء إن فلانة ابن فلان أو ابن فلان هو الإمام باسمه، وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة، وسيفتتن كثير من الخلق بصيحة إبليس، لكن من الذي سينجو؟ الذي سينجو من كان على علم بهذه الأحداث قبل وقوعها، وهذا هو أحد فوائد ومنافع الرجوع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية التي بعدها عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. قلت قبل قليل بأن السفياني يخرج في رجب. إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. من الأمر المحتوم يعني من الأمر الذي يتوقع أن يحدث، وأن احتمال حدوث البداء فيه بعيد، وإلا حتى الأمور المحتومة فهي يمكن أن يقع عليها حكم البداء، لأن العلامات منها ما هو محتوم ومنها ما هو غير محتوم. العلامات المحتومة هي التي يقع عليها حكم البداء، ولكن بدرجة أضعف من العلامات غير المحتومة. فالعلامات غير المحتومة هي هي العلامات التي يتوقع أن يحدث فيها البداء. كما قلت في الحلقات السابقة إن الأمر الوحيد الذي لا يخضع لحكم البداء هو ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهو من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. إن أمر السفياني من الأمر المحتوم، يعني من العلامات التي يتوقع حدوثها، لا أقول بشكل قطعي، ولكن هناك احتمال كبير من وقوع هذه العلامة. وخروجه في رجب. الرواية التي بعدها، الرواية قالت أن خروجه في رجب إذا كان بحسب التراتبية في العلامات، السفياني يخرج في رجب والصيحة تحدث في شهر رمضان، ثم إن قتل النفس الزكية سيكون في ذي الحجة، فحينئذ يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في شهر محرم في اليوم العاشر من شهر محرم. إذا أردنا أن نحسب الأشهر من شهر رجب، رجب وشعبان وشهر رمضان، هذه ثلاثة أشهر، ثم يأتينا شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهذه ستة أشهر. فما بين خروج السفياني وظهور الإمام عليه السلام ستة أشهر، والإمام يخرج في اليوم العاشر من شهر محرم كما عليه الكثير من الروايات والأحاديث المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا في الروايات أن مدة بقاء السفياني تسعة أشهر، أو حكم السفياني تسعة أشهر، فقد يكون المراد من الأشهر الباقية للتسعة هو بعد ظهور الإمام، وربما تكون بدايات حكم السفياني في بلاد الشام هي قبل شهر رجب بثلاثة أشهر، يعني يكون هناك جمادى الثاني وجمادى الأول وربيع الثاني، قد تكون البدايات من شهر ربيع الثاني أو البدايات من أول جمادى الأول. ولكن خروج السفياني وتسلطه على الكور الخمسة، كور بلاد الشام، ومن ثم مجيئه إلى العراق، قد يكون هذا في شهر رجب. المراد وخروجه في رجب أن يكون أمره واضحا، وأن يكون أمره علنيا، وأن تكون سلطته مبسوطة. الرواية الثالثة والثلاثون عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان، أي في ليلة القدر. نحن نعتقد بأن ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين، والتي تسمى في روايات أهل البيت بليلة الجهني. المخالفون لأهل البيت يذهبون إلى توقيت آخر، إلى ليلة السابع والعشرين، لكن في روايات أهل البيت أن ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين، وهي ليلة الجهني. فالصيحة تكون عند صبيحة، عند الفجر من ليلة الثالث والعشرين. الرواية التي بعدها عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قبل قيام القائم عليه السلام خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. اليماني كما في الروايات يخرج من اليمن، والسفياني من الشام، واليماني رايته راية هدى، والسفياني رايته راية ضلال، والصيحة هي التي تحدثنا عنها قبل قليل، وقتل النفس الزكية مر الكلام عنها، شاب هاشمي يقتل بين الركن والمقام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، يعني قبل خروج الإمام بخمسة عشر يوم، والخسف بالبيداء، وهو خسف بمئة ألف من جيش السفياني يبعثهم إلى المدينة بحثا وطلبا للإمام المهدي عليه السلام، ويخسف بهم في البيداء، ولا ينجو منهم إلا اثنان، نذير وبشير. بشير يذهب باتجاه المدينة باتجاه الإمام الحجة، يبشره بالخسف الذي وقع، ونذير يرجع إلى السفياني ليخبره بما حل بجيشه وبأصحابه. رواية أخرى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينادي مناد باسم القائم عليه السلام، قلت: خاص أو عام؟ هذا النداء، يعني زرارة يسأل الإمام الصادق. الإمام قال: ينادي مناد باسم القائم عليه السلام، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ باعتبار هذه قضية إعجازية، صوت من السماء وكل الشعوب كل الأمم تسمع بحسب لغاتها. قال: لا يدعهم إبليس، إبليس لا يدع هذا الأمر، حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. إبليس يشكك الناس. الرواية تقول في آخر الليل، وهذا يعني أمر ليس معروفا في روايات أهل البيت، وإنما المعروف في روايات أهل البيت في آخر النهار، فلربما وقع اشتباه أو تصحيف من النساخ، لأن الروايات المنقولة عن أهل البيت أن صيحة إبليس تكون في آخر نهار يوم الجمعة، اليوم 23 من شهر رمضان. الصيحة تكون عند الفجر، صيحة الهدى، صيحة جبرائيل، وصيحة الضلال تكون في آخر النهار. لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل، والصحيح هو في آخر النهار، فيشكك الناس. الرواية التي بعدها عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: أبو عبد الله عليه السلام قال أبي، يعني باقر العلوم عليه السلام، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يخرج ابن آكلة الأكباط من الوادي اليابس، وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، هو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها. هذه أوصاف السفياني. الرواية عن صادق العترة، عن باقر العترة، عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يخرج ابن آكلة الأكباط. ابن آكلة الأكباط واضح آكلة الأكباط هي هند، هند بنت عتبة أم معاوية، وسميت بآكلة الأكباط لما فعلته بجثة الحمزة صلوات الله عليه حين استشهد في أحد، فقد مثلت بجثته الشريفة، وقد بقرت بطنه وأخرجت كبده، ثم لاكت كبده، قطعت كبده الشريف ولاكت الكبد فصارت كالحجر في فمها فألقتها من فمها، ومثلت فيه، قطعت أصابعه، قطعت أذناي، وصنعت منها قلادة ووضعتها على صدرها، لبست هذه القلادة. هذا الإرهاب وهذا الإجرام الذي نراه اليوم هو استمرار هذه امرأة هكذا فعلت بجسد الحمزة صلوات الله عليه. مرت علينا رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال؟ قال: إنا وآل أبي سفيان أهل بيت تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. هناك منهجان، هناك منهج علي صدق الله، وهناك منهج أبي سفيان، هناك منهج خال المؤمنين منهج معاوية ابن أبي سفيان كذب الله، منهجان، منهج علي صدق الله ومنهج معاوية ومن يحب معاوية كذب الله. يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس، الوادي اليابس منطقة قريبة من مدينة دمشق وفيها قرية تسمى قرية حرستا. هذه القرية وهذه المنطقة يسكن فيها بنو كلب، وهم في الأصل أخوال يزيد بن معاوية. ميسون أم يزيد بن معاوية امرأة نصرانية من ميسون بنت بجدل، ومن هنا جاء تنصر يزيد. يزيد كان نصرانيا، يزيد ما كان مسلما، نصوص كثيرة وإشارات كثيرة تتحدث عن تنصر يزيد. تنصر يزيد جاء من قبل أمه ميسون بنت بجدل النصرانية. من قرية حرستا يخرج السفياني عثمان بن عنبسة، يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. سمي هذا الوادي بالوادي اليابس لصلادة صخوره، ولذلك كانت تصنع الرحى في ذلك الزمان من صخور هذا الوادي القريب من دمشق، سمي بالوادي اليابس لصلادة ليبوسة أحجاره وصخوره، لذلك تصنع الرحى من هذا الوادي. يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس فإن بني كلب سينصرونه ويقولون له قم إلى تراث آبائك فطالب به، هكذا في الروايات. يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة. الرجل الربعة لا هو بالطويل الفاره بطويل القامة ولا هو بالقصير متوسط القامة، وهو رجل ربعة وحش الوجه، وفي بعض النسخ وخش الوجه. الموجود الآن في هذه النسخة التي بين يدي وحش الوجه. وحش الوجه إما المراد يعني من وحش الوجه أن وجهه فيه شيء من القباحة، أو المراد وحش الوجه أن من ينظر إليه يستوحش منه، الناظر إلى وجهه تدخله الوحشة لا يستأنس بالنظر إليه، ولا يشترط في ذلك أن يكون وجهه قبيحا أو حسنا، هذه قضية نفسية، حالة نفسية. بعض الأحيان ربما يكون وجه الإنسان ليس قبيحا لكنك حين تنظر إليه تصيبك الوحشة. وحش الوجه أي أن من ينظر إليه تصيبه الوحشة لا يستأنس بالنظر إليه. أو قد يكون المراد من وحش الوجه هو القباحة. وخش الوجه أيضا تشير إلى هذا المعنى. الوخش هو الرذيل، الوخش والوخاشة هي الرذالة، يقال لهذا الشيء وخش إذا كان رذيلا، يعني أنك إذا نظرت إليه أحسست برذالته بحقارته. وهو رجل ربعة وحش الوجه أو وخش الوجه ضخم الهامة. الهامة إما المراد منها الرأس بشكل عام، وإما المراد من الهامة هي خلفية الرأس، الجهة الخلفية من الرأس، وقد تطلق على الجهة العلوية من الرأس. الهامة إما هي الرأس وإما الجهة العلوية أو الجهة الخلفية، بالنتيجة إن كانت الجهة الخلفية ضخمة فالرأس سيكون ضخما، أو كانت الجهة العلوية ضخمة بالضرورة سيكون الرأس ضخما. ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري أو الجدري، يقال الجدري ويقال الجدري، وهو مرض معروف يترك أثرا بسبب الدمامل الحمراء الذي يصاب بالجدري أو الجدري، يظهر في وجهه أو في بدنه دمامل حمراء ثم تتقيح، تكون رؤوسها بيضاء، وحين يشفى الإنسان من المرض هذه الدمامل لا يغيب أثرها، تبقى أثر الدمامل في الوجه. وهكذا كان وجه يزيد، فلربما نفس الأمر الذي كان عند يزيد يكون في وجهه. في وصف يزيد ابن معاوية لعنه الله، في وصف يزيد قاتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أن بوجهه أثر الجدري أو الجدري. ولذلك بالمناسبة هناك أكلة شامية معروفة بالمجدرة. لماذا سميت المجدرة؟ هي تطبخ إما من الرز والعدس، أو من الرز والماش، أو من البرغل والعدس، أو البرغل والماش تطبخ، لأن آثار العدس أو آثار الماش تبقى موجودة على سطح هذه الطبخة شبيهة بآثار دمامل الجدري، لذلك سميت المجدرة. ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري أو الجدري. إذا رأيته، يعني إذا رآه الرائي، إذا رأيته حسبته أعور، هو ليس بأعور، ولكن في أحد عينيه نقطة بيضاء، في أحد عينيه نقطة بيضاء، هو ليس بأعور، ولكن في أحد عينيه نقطة بيضاء، كما في روايات أخرى. وإلا الرواية هنا قالت إذا رأيته حسبته أعور، ما المقصود من خلال الروايات الأخرى؟ هناك نقطة في أحد عينيه، نقطة بيضاء. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، فهو عثمان بن عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، كما في الروايات الأخرى من ولد خالد بن يزيد بن معاوية، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها. أرض قرار ومعين في رواياتنا عن أهل البيت هي أرض الكوفة، في روايات المخالفين قرار ومعين هي أرض دمشق. فلربما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تحدث هنا بحسب ما هو معروف عند المخالفين، هو شائع عند المخالفين، حتى يأتي أرض قرار ومعين. أرض قرار الأرض التي يستقر فيها، والأرض التي يستقر فيها هي الأرض التي تكون صالحة للسكن، والأرض إنما تكون صالحة للسكن إذا توفر فيها الماء، فإذا توفر فيها الماء توفر فيها البساتين، توفرت فيها الأراضي الصالحة للزراعة. قرار يعني أرض يستقر فيها، ومعين هو الماء. حتى يأتي أرض قرار ومعين، في رواياتنا الكوفة، وفي روايات المخالفين قرار ومعين هي من أوصاف دمشق. وبالنتيجة هو سيحكم في دمشق، وستكون عاصمته دمشق، وأيضا سيأتي إلى العراق ويصل إلى الكوفة، وستكون هناك مذبحة هائلة في الكوفة على يد السفياني. وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها. الاستواء على المنبر المراد ماذا؟ المراد هو التسلط، فيستوي على منبرها، وإن كان في بعض الروايات أنه يصعد على منبر مسجدها. وأشهر مسجد موجود في دمشق هو المسجد الأموي، الجامع الأموي، أشهر مسجد هو هذا الذي بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان، ولا زال موجودا إلى يومنا هذا، هو من أشهر مساجد دمشق. في بعض الروايات أنه يأتي إلى دمشق فيستوي على منبرها ويخطب في الناس مطالبا بحق آبائه وأجداده الأمويين في الخلافة. حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبرها، وبالنتيجة الاستواء على المنبر إشارة إلى التسلط. هذه الصفات العامة في شخصية السفياني، صفات الجسدية والصفات النسبية، وسيأتي في روايات أخرى أوصاف أخرى أيضا عن السفياني عثمان بن عنبسة. الرواية التي بعدها عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إنك لو رأيت السفيانية رأيت أخبث الناس. ولا أعتقد أن العبارة بحاجة إلى توضيح، أن السفياني لو رأيته هو أخبث الناس، ومرت علينا هذه الصفة وحش الوجه، أنك إذا نظرت إليه لا تستأنس به، لا تستأنس بوجهه، وفي وجهه أثر الجدري أو الجدري. إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس. ثم يقول الإمام: رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق. مقصود الإمام عليه السلام إما أن تكون هذه أوصاف بدنية، أشقر يوصف به الشعر أن شعره أشقر، أحمر قد يكون وصفا لبشرته، أزرق قد يكون وصفا لعينيه، أشقر أحمر أزرق، لأن الرواية السابقة لم تذكر لنا لون بشرته، قالت هو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعور، لم تذكر لنا لون شعره لون بشرته. ربما مقصود الإمام عليه السلام إذا رأيته رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق، فربما الشقر في شعره والحمر في وجهه وبشرته والزرق في عينيه، وربما مراد الإمام أشقر أحمر أزرق إشارة إلى تقلبه إلى نفاقه، أنه تقلب متلون. قد يكون مراد الإمام عليه السلام خصوصا بعد أن قال أخبث الناس، إذا رأيته رأيت أخبث الناس، فإشارة إلى تلونه، معنى خبثه هو هذا التلون، أشقر أحمر أزرق. يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، وتكرر العبارة إشارة إلى كثرة كلامه الديني، أنه يرفع شعارا دينيا، يقول: يا ربي يا ربي يا ربي. الإمام ثم ماذا يقول؟ ثم للنار. وهذه الدعوة الخبيثة التي يلبسها بلباس الدين عاقبتها إلى أين؟ ثم للنار. يقول: يا ربي يا ربي يا ربي ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له، جارية له، وهذه الجارية أم ولد يعني قد أولدها، يدفن أم ولد له، قد تكون جارية وقد تكون زوجته، لكن قال أم ولد له قد تكون زوجته بالسر وليس بالعلن، وإلا لو كانت زوجته علنية لقال يدفن زوجته. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد، فإما المراد أم ولد جارية بحسب المصطلح القديم المتعارف، أن الإنسان حين يشتري جارية ثم يطأ الجارية ويكون عنده ولد من هذه الجارية يقال لهذه الجارية أم ولد، ولها أحكام خاصة بالشريعة، مثلا إذا مات هذا الرجل فحينئذ تدفع قيمتها من حصة ميراث ولدها وتعتق، تكون حرة بعد ذلك، على أي حال ليس الكلام في هذه القضية. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد، وإما أن تكون زوجة له لكن في السر، لذلك الرواية تقول أم ولد باعتبار أنها غير معروفة أنها زوجته. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه، وهذا يشير إلى أنها لم تكن معروفة أنها زوجته. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه، وهذا ليس بغريب. فلقد دفن الأمويون الكثير من الناس أحياء، فعلها الحجاج وغير الحجاج، ولقد دفن العباسيون الكثير من العلويين ومن شيعة أهل البيت أحياء، ولقد دفن البعثيون في العراق، دفن صدام الكثير من أولاد رسول الله من العلويين والكثير من أتباع أهل البيت، من محبي أهل البيت دفنوهم أحياء. وهذه القضية ليست قضية بجديدة على خط الإرهاب الممتد من يوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. الرواية التي بعدها عن عبد الله بن أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اسم السفياني فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كنوز الشام الخمس. كنوز الشام يعني في بعض الروايات إذا ملك الكور، كور الشام الخمس. فلربما هناك تصحيف في الرواية إذا ملك كور، كور الكور يعني المدن المهمة، الكور جمع كورة، والكورة المدينة المهمة، الولاية المهمة. إذا ملك كنوز الشام، المراد إذا ملك كنوز الشام إذا ملك كور الشام، فالكور هي المدن المهمة، أو المراد باعتبار أنها هذه المدن المهمة ستكون يعني موطنا للتجارة وموطنا للمال، الثروة والاقتصاد في هذه المدن، فيقال عنها كنوز الشام. وإن كان الأولى بالاستعمال في أكثر الروايات هو كور الشام. إذا ملك كنوز الشام الخمس أو كور الشام الخمس، دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقنسرين، وهذه الأسماء معروفة ولا تحتاج إلى شرح، باعتبار أنه قديما حينما يقال بلاد الشام فلا يقصد ببلاد الشام هي سوريا فقط، وإنما سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها تسمى بلاد الشام، وتطلق الشام على مدينة دمشق أيضا. الشام قديما تطلق على مدينة دمشق ولا زالت إلى يومنا هذا، في سوريا يطلقون الشام على دمشق، وتطلق الشام على هذه البلاد الأربعة في زماننا هذا: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. إذا ملك كنوز الشام أو كور الشام الخمس، دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقنسرين، فتوقعوا عند ذلك الفرج. قلت: يملك 9 أشهر؟ قال: لا، ولكن يملك 8 أشهر لا يزيد يوما. قلت: يملك 9 أشهر؟ قال: لا، ولكن يملك 8 أشهر لا يزيد يوما. ربما مراد الرواية يملك 8 أشهر لا يزيد يوما حينما يستتب حكمه وسلطانه على هذه المناطق الخمسة على بلاد الشام. والروايات هو هنا السائل يسأل يملك 9 أشهر باعتبار أنه قد سمع وعرف من روايات أخرى أن مدته 9 أشهر، فالإمام يقول يملك 8 أشهر لأنه يتحدث عن ملكه للكور الخمسة، وإنما 9 أشهر ربما تشير إلى بداية ظهوره في دمشق، فمنذ بداية ظهوره في دمشق حتى نهاية مدة حكمه هي 9 أشهر، أما تسلط على الكور الخمسة فيكون لمدة 8 أشهر لا تزيد يوما. الرواية التي بعدها عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوت جبرائيل من السماء وصوت إبليس من الأرض، إشارة إلى الصيحتين، إلى صيحة الهدى وصيحة الضلال. صوت جبرائيل من السماء وصوت إبليس من الأرض، فاتبعوا الصوت الأول، اتبعوا صوت جبرائيل، أن الحق مع علي وشيعته، أن الحق مع صاحب الزمان صلوات الله عليه. وإياكم والأخير أن تفتتنوا به، أن تفتتنوا بصيحة إبليس أن الحق مع عثمان وشيعته. الرواية التي بعدها عن الثمالي عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم. واختلاف ولد العباس إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم. واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. من المحتوم من المؤكد، مقصود هنا من المحتوم من المؤكد، وإلا فهناك فارق بين خروج القائم فإنه من الميعاد الذي لا يحدث فيه البداء، وبقية العلامات يمكن أن يحدث فيها البداء، يمكن أن يحدث البداء في أصل تحققها، أو يمكن أن يحدث البداء في وقتها، أو يمكن أن يحدث البداء في تفاصيلها وأوصافها. لما نقول إن العلامة يحدث فيها البداء، فمثلا ربما أن لا يكون هناك سفياني فيكون البداء في أصل القضية، وربما أن يكون البداء في التوقيت فلا يخرج السفياني في شهر رجب، ولا تكون مدة حكم السفياني 9 أشهر، قد تكون أقل أو أكثر، وقد يكون خروج السفياني في شهر شعبان أو في شهر صفر مثلا، أو قد تكون هناك في تفاصيل واقعة السفياني بعض المتغيرات. فالبداء حينما نقول البداء، البداء قد يكون في أصل القضية أو في زمانها أو في بعض تفاصيلها. إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم. واختلاف ولد العباس، أضاف الإمام أيضا على علامة السفياني، اختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك من المبطلون، فيرتاب عند ذلك المبطلون، لأن الصيحة الأولى سيؤمن بها شيعة أهل البيت وحتى من غير شيعة أهل البيت، لأنهم يرون صيحة من السماء. لكن عند آخر النهار حين ينادي إبليس، من الذي يثبت؟ الروايات تقول: الذين يثبتون هم الذين كانوا على علم بهذا الأمر وكانوا يعتقدون به، كان يعتقدون بالصيحتين ويعتقدون بصحة الأولى وبطلان الثانية، هؤلاء هم الذين سينجون. من الذين ينجون؟ من كانوا على علم بذلك ومن كانوا على عقيدة بذلك، وهم شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما من الذين يرتابون؟ هم المبطلون الذين كانوا على الباطل من البداية، لكن حين سمعوا الصيحة الأولى ربما تغير رأيهم، تشككوا في عقيدتهم في دينهم، وهم المخالفون لأهل البيت، لكن حين تأتي الصيحة في آخر النهار حينئذ يرتاب المبطلون ويعودون إلى سابق عهدهم. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. الرواية السابقة تحدثت عن خروج السفياني من الأمر المحتوم، واختلاف ولد العباس وقتل النفس الزكية وخروج القائم. عندنا فقط اختلاف ولد العباس نقف عندها باعتبار بقية العلامات تحدثنا عنها، وسيأتي أيضا حديث عنها في روايات أخرى. اختلاف ولد العباس، هذه العلامة ربما المراد منها اختلاف ولد العباس الدولة العباسية التي سقطت على يد المغول، ووقع الخلاف بين العباسيين منذ زمان المأمون والأمين. الانشقاقات وقعت بين العباسيين بعد موت هارون الرشيد، وقع الخلاف بين المأمون والأمين من ولد هارون، وبدأ هذا الخلاف يتشعب في دولة بني العباس. ربما المراد هو هذا، يعني الاختلاف الذي يقع بين العباسيين والذي بدأ يشتد شيئا فشيئا إلى أخريات أيامهم، حتى وصل الأمر إلى أن قتل الابن أباه كما في حادثة المتوكل. من الذي قتل المتوكل؟ الذي قتل المتوكل هو ابنه، قتله ثم جلس محله. وهكذا تكررت مثل هذه الحالة، يقتل مثلا الولد أباه، يقتل الولد أباه، أو يقتل الوالد ولده، أو يقتل الأخ أخاه، وتكررت هذه القضية في دولة بني العباس. قد يكون هو هذا المراد، وهذا مستبعد لأي شيء باعتبار أن العلامات التي وردت كلها تتحدث عن علامات قريبة من زمان ظهور الإمام. قال إن خروج السفياني، والسفياني يخرج في رجب، قال وقتل النفس الزكية، وبين السفياني وظهور الإمام أشهر. النفس الزكية فيما بين قتل النفس الزكية وظهور الإمام نصف شهر، 15 يوم. فحينما يورد ذكر اختلاف ولد العباس، فمن خلال القرائن اللفظية الموجودة ومن خلال وحدة السياق، أن المراد من اختلاف ولد العباس اختلاف ولد العباس في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. قد تقول كيف ذلك؟ عندنا في الروايات أن هناك دولة لبني العباس تكون في آخر الزمان، وهذه الدولة سيكون مقرها في العراق. هناك دولة عباسية قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام تحكم في العراق. فاختلاف بني العباس أو ولد العباس ربما الإشارة إلى الاختلاف الذي سيقع في الدولة العباسية التي ستحكم في العراق قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وربما أريد الاحتمال الأول، هو اختلاف العباسيين الدولة العباسية الأولى. وسواء أريد هذا أو ذاك، ففي الروايات أن لبني العباس دولتين، الدولة التي مرت ودولة ستأتي في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقد لا يراد هنا من الدولة العباسية النسبة إلى العباس ابن عبد المطلب، قد يراد أن الدولة الثانية هي التي تحكم بنفس الطريقة التي كان يحكم بها العباسيون آنذاك. وعلى أي حال، طبعا هناك ممن حاول أن يطبق الدولة العباسية على الدولة البعثية على أيام البعثيين، لأنه مثلا توجد في الروايات أنه هناك دولة أموية وبعد الدولة الأموية هناك عصابة أموية، وبعد العصابة الأموية تأتي الدولة العباسية، تأتي الفتنة العباسية. فهناك من طبق هذه القضية على أن العصابة الأموية أو الدولة الأموية هي في زمان الحكم العارفي، وكانت هذه الصفة واضحة في حكم عبد السلام عارف. النزعة الأموية كانت واضحة جدا عند عبد السلام عارف في العراق. على أي حال، أنا لا أقول إن هذا الكلام كلام صحيح ونحن نملك الأدلة على ذلك. هي تطبيقات يطبقها البعض، قد تكون من باب الأمنيات، أننا نتمنى أن يكون هذا الزمان هو زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، وقد تأتينا بعض التفاصيل بخصوص هذا الكلام في روايات أخرى. رواية عن محمد بن همام عن ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: آيتان علامتان بين يدي هذا الأمر، بين يدي هذا الأمر يعني قبل وقوعه، قريبا من وقوعه. قال: آيتان بين يدي هذا الأمر، خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس لخمسة عشر، ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وعند ذلك سقط حساب المنجمين. هذه أيضا من العلامات التي ورد ذكرها كثيرا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتكون في شهر رمضان. الرواية هنا لم تشر إلى شهر رمضان، لكن بحسب روايات عديدة عن أهل بيت العصمة أن هذه العلامة ستقع في شهر رمضان الذي ستقع فيه الصيحة، والذي سيكون بعد شهر رجب الذي يكون فيه خروج السفياني. يعني أن السفياني يخرج في شهر رجب، والصيحة في شهر رمضان في صبيحة عند فجر اليوم 23، وسيكون هناك خسوف وكسوف في شهر رمضان. ما هو الغريب في هذا الخسوف والكسوف؟ الخسوف والكسوف يحدث دائما في كل سنة، قد لا يكون في كل سنة في شهر رمضان، ولكن يحدث دائما في شهر رمضان وفي غيره، يحدث الخسوف والكسوف في كل سنة. لكن ما هو الغريب في هذا الخسوف والكسوف؟ الإمام ماذا قال؟ آيتان بين يدي هذا الأمر في فترة قريبة، قلنا في شهر رمضان، خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس لخمسة عشر، ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وعند ذلك سقط حساب المنجمين. باعتبار أن المنجمين، أن علماء الفلك، أن علماء النجوم، أن علماء الفضاء عندهم تقديرات لوقوع الخسوف والكسوف لمئات من السنين. يعني مثلا التقويم الذي وضعه الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، وهو قد عاش في القرن السابع الهجري، منذ القرن السابع الهجري وضع تقويما لمدة 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، يحدد فيه مواقيت الخسوف والكسوف، مواقيت خسوف القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس، وقد جاء هذا التوقيت دقيقا وإلى يومنا هذا. فعلماء الفلك وأصحاب الخبرة في الفلك وفي التنجيم وفي الفضاء يعرفون، يتمكنون من تحديد مواقيت الخسوف والكسوف. الرواية هنا تقول: وعند ذلك سقط حساب المنجمين. الشيء الغريب أن هذا الخسوف والكسوف سيأتي خلافا لقواعد الفلك ولقواعد علم الفضاء ولقواعد علم التنجيم. لماذا؟ فإن خسوف القمر قال لخمس، سيكون يعني في الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، وعادة أن خسوف القمر يكون في منتصف الشهر، لا يكون في أول الشهر. يعني الشيء العلمي المتعارف عليه أن خسوف القمر يكون في منتصف الشهر، لا يكون في أول الشهر. لكن هذه العلامة، علامة آية، الخسوف يقع في أول الشهر، خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس لخمسة عشر، يعني في منتصف الشهر. هذا أيضا خلاف المعروف، لأن كسوف، الرواية قالت خسوف القمر لخمس وخسوف الشمس، في بعض الأحيان يقع هذا التعبير خسوف القمر وخسوف الشمس، لكن التعبير الدقيق أن القمر يخسف وأن الشمس تكسف، ولكن قد يستعمل على سبيل المجاز. كسوف الشمس المتعارف عليه يكون في آخر الشهر لا في وسط الشهر. يعني القاعدة المتعارفة عليها أن الخسوف يقع في وسط الشهر والكسوف يقع في آخر الشهر، لكن حسب الرواية أن الخسوف سيقع في أول الشهر والكسوف سيقع في وسط الشهر، ولذلك يقول الإمام ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وعند ذلك سقط حساب المنجمين، وهذا شيء طبيعي خصوصا إذا عرفنا أن النظام الفلكي سيحدث فيه تغير. الروايات تقول ماذا تقول؟ تقول بأن الليل والنهار سيطولان، وإن السنة من سني زمان الإمام الحجة عليه السلام ستكون كسبع سنين أو عشر سنين من سنيكم، وهذا يعني هناك تغير في النظام الفلكي. هذا التغير في النظام الفلكي بداياته ستكون في شهر رمضان حين يكون الخسوف في أول الشهر والكسوف في وسط الشهر، خلافا لما هو المتعارف يقول الإمام وعند ذلك سقط حساب المنجمين. رواية أخرى عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدام القائم عليه السلام موتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خمسة، فالموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون. طبعا المراد من الطاعون ليس بالضرورة أن يكون مرض الطاعون، هذا الاستعمال استعمال الطاعون في الروايات في بعض الأحيان يراد منه الطاعون المرض المعروف بالطاعون الذي له أوصاف معينة معروفة أعراض معينة، وبعض الأحيان يراد من الطاعون بشكل عام الأوبئة، الأمراض حينما تنتشر، الوباء. الأوبئة جمع للوباء، الوباء هو المرض الذي ينتشر بشكل سريع من طريق العدوى السريعة ويهلك بسببه جموع كثيرة من الناس، مثل مرض الهيضة الكوليرا مثلا أو أي مرض آخر من الأمراض التي تنتشر بشكل واسع. الأوبئة هي هذه الأمراض التي قد يطلق عليها في بعض الأحيان الطاعون. الطاعون إما هو مرض الطاعون وهو أيضا من الأوبئة، من الأمراض التي تنتشر بسرعة ويهلك فيها خلق كثير، والتاريخ شاهد على ذلك حوادث كثيرة في شرق الأرض وفي غربها. قدام القائم عليه السلام موتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خمسة، فالموت الأحمر السيف الحروب، والموت الأبيض الطاعون، وربما يكون الطاعون أيضا بسبب الحروب، بسبب الحروب. الآن الحروب الموجودة إذا صارت حروبا منتشرة في كل مكان واستعملت الأسلحة الكيميائية واستعملت الأسلحة البيولوجية والسموم والأسلحة النووية، فقد تأتي بسبب هذه الإشعاعات وبسبب هذه الآثار بسبب هذه السموم أمراض وأوبئة تنتشر في كل مكان، فتؤدي بذلك إلى هلاك الكثير من الناس، حتى يذهب من كل سبعة خمسة بالموت الأحمر وبالموت الأبيض، فالموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون. طبعا هذه ليست من العلامات المحتومة، العلامات المحتومة تقدمت، السفياني واليماني والصيحة وقتل النفس الزكية، هناك علامات معينة والخسف بالبيداء، هذه علامات قد تقع وقد لا تقع. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تنكسف الشمس لخمس مضينا من شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السلام. انكساف الشمس في أول شهر رمضان هو خلاف للمعهود باعتبار أن الانكساف يكون في آخر الشهر، لكن قد يكون وقع هناك تصحيف في هذه الرواية باعتبار أن الرواية السابقة قالت عن خسوف في أول الشهر وكسوف في وسط الشهر. رواية ينقلها شيخنا المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إمامنا الصادق لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم، حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. هذه أيضا من جملة العلامات التي وردت في روايات أهل البيت. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، يدعو الناس إلى اتباعه، وأنه صاحب راية، وأنه قائد للناس، إمام للناس. رواية أخرى أيضا ينقلها شيخنا المجلسي عن الشيخ الطوسي عن جابر، المراد بجابر هنا الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أنى يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة؟ يعني من جملة العلامات القريبة من ظهور الإمام مقتلة بين الحيرة والكوفة، وربما الإشارة هنا إلى المقتلة التي يقوم بها السفياني. المقتلة بين الحيرة والكوفة، الكوفة معروفة ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا، والحيرة منطقة قريبة أيضا وآثارها قديما كانت هي عاصمة المناذرة، المناذرة الذين كانت لهم دولة في أرض العراق وكانوا ينوبون عن الفرس، كانوا يعملون تحت راية الفرس، دولة المناذرة، وكانت عاصمتهم الحيرة ولا زالت آثارها إلى اليوم موجودة. وإلى الآن في العراق هناك مدينة الآن موجودة اسمها مدينة الحيرة، قريبة من النجف، قريبة من النجف، قريبة من الكوفة. أنى يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة؟ فإما المراد من الحيرة والكوفة وفقا للتسميات القديمة، أو المراد من الحيرة والكوفة وفقا للتسميات المتأخرة التي ستكون في الزمان القريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك هي حتى هذه المناطق، يعني الحيرة القديمة ليست بعيدة عن الحيرة الموجودة الآن، والكوفة القديمة ليست بعيدة عن الكوفة، بل هي هي. فجابر الجعفي يسأل الإمام: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أنى يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة؟ وفي الروايات كما قلت أن أكبر مقتلة تقع بين الحيرة والكوفة هي مقتلة السفياني. ورواية أخرى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة، المسجد الشريف، المسجد الكبير، إذا هدم حائط مسجد الكوفة، حينما يقال مسجد الكوفة فهو مسجدها الجامع، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره، مؤخر الحائط، مؤخر المسجد، مما يلي دار عبد الله بن مسعود، قطعا الآن غير موجودة دار عبد الله ابن مسعود، دار عبد الله ابن مسعود هي الدار التي كان يقطنها حينما كان من عمال الخلافة في الكوفة، فترة من الزمن كان عبد الله ابن مسعود من عمال الخلافة في زمن عثمان، كان من عمال الخلافة في الكوفة، وداره كانت قريبة من المسجد. إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. هناك من يقول بأن دار عبد الله بن مسعود هي دار الإمارة وآثارها موجودة، فتكون من الجهة الخلفية للمسجد، وربما هناك إشارة يعني أن دار عبد الله بن مسعود بعد ذلك بنيت، بناها الأمويون ولاة بني أمية وسميت بدار الإمارة. هناك من يقول هذا القول وهناك من يذهب إلى غير ذلك. على أي حال، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، هو في مؤخر المسجد هناك دار الإمارة والآثار موجودة إلى اليوم، وهناك من يقول بأن دار عبد الله بن مسعود هي ملاصقة لدار الإمارة، وأيضا هناك دار أمير المؤمنين وآثارها لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. فمن الجهة الخلفية ربما من جهة قصر الإمارة إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، وطبعا في التاريخ تعرض مسجد الكوفة إلى أكثر من مرة إلى هدم وفي عدة جهات. هدم مسجد الكوفة أكثر من مرة، هدم مسجد الكوفة في زمان بني أمية، وهدم مسجد الكوفة في زمان العباسيين، وهدم مسجد الكوفة في زمان العثمانيين، هدم أكثر من مرة. إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. طبعا الرواية هنا لا تتحدث عن ظهور إمام زماننا، وإنما تحدثت عن واقعة هي هدم حائط مسجد الكوفة، وذلك علامة لزوال ملك بني فلان. زوال ملك بني فلان إما المراد زوال ملك بني العباس يعني الدولة العباسية الأولى، أو المراد زوال ملك بني فلان يعني بني العباس الدولة العباسية الثانية. وزوال ملك بني العباس سيكون قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أما إن هادمه لا يبني يعني يقع الهدم من قبل الوالي ولا يبني ويزول ملك بني فلان. رواية أخرى أيضا عن غيبة الشيخ الطوسي عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني. لماذا الإمام يقول يهدي إلى الحق؟ هناك رايات ثلاثة، الخراساني من خراسان، والسفياني من الشام، واليماني من اليمن. الروايات هكذا قالت، تحدثت عن خراساني يخرج من خراسان، وعن سفياني يخرج من الشام، وعن يماني يخرج من اليمن. أما من يدعي بأن اليماني يخرج من غير اليمن فهذه دعوة لا دليل عليها. حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن اليماني يخرج من اليمن، هكذا حدثنا الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، هذه الرواية تتحدث عن خروج هؤلاء الثلاثة في نفس الوقت، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. في رواية أخرى يدعو أو يوالي عليا، يدعو إلى ولاية علي يوالي عليا، أو يدعو إلى صاحبكم، يدعو إلى صاحبكم يوالي عليا يهدي إلى الحق، فرايته أهدى الرايات. هذا لا يعني أن الخراساني رايته ليست راية هدى، الخراساني أيضا رايته ممدوحة وأنها راية هدى، وأنه سيبايع المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأن في جيشه مجموعة من خواص أصحاب الإمام عليه السلام. الروايات تحدثت عن الخراساني الراية التي تقبل من المشرق، تقبل من إيران، وستطرد السفياني من العراق. السفياني يدخل إلى العراق وسيقوم بمذبحة كبيرة في الكوفة، وسيقوم بمذبحة في بغداد، وسيقوم بمذبحة أيضا في الحلة، وسيقوم بمذبحة في البصرة. هناك عدة مذابح للسفياني كما في الروايات، مذبحة في البصرة، مذبحة في الحلة، ومذبحة في الكوفة، ومذبحة في بغداد. الذي ينقذ العراقيين كما في الروايات هو الخراساني. الخراساني هو الذي سيدرك جيش السفياني عند الحدود العراقية السورية، وسيرجع الأسرى ويرجع الغنائم من جيش السفياني، وسيندحر جيش السفياني عند الحدود السورية العراقية بسبب القوات الخراسانية القادمة من المشرق. هذا كله في الروايات وسيأتينا. الخراساني رايته راية هدى لكن اليماني رايته مدحت أكثر من راية الخراساني. أهدى الرايات راية اليماني، وراية الخراساني راية هدى، أما راية الضلال فهي راية السفياني كآبائه، فهو من بني أمية. فماذا توقع من بني أمية؟ الرواية التي بعدها عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. من يضمن لي موت عبد الله، هذه علامة قريبة من زمان ظهور إمامنا، أن هناك شخص اسمه عبد الله. قطعا المراد من هذا الشخص الذي اسمه عبد الله هو حاكم من الحكام، بدليل ما سيأتي في آخر الرواية: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. ثم قال: إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، يعني ستكون الحكومة ضعيفة، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، يعني أن هذا الأمر سوف ينتهي إلى صاحبكم، ويذهب ملك سنين ويصير ملك الشهور والأيام. فقلت: يطول ذلك؟ قال: كلا. الإمام هنا يتحدث عن أن هناك حاكم اسمه عبد الله. الإمام يقول: هذا الحاكم ستكون حكومته قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه. هذا الحاكم الإمام يقول: من يضمن لي موته فإني سأضمن له القائم، أضمن له خروج القائم. يقول: إذا مات هذا الحاكم فإن الناس في ذلك البلد الذي يحكمه ذلك الحاكم الذي اسمه عبد الله لن يجتمعوا بعده على أحد، سيختلفون، سيكون هناك انهيار في نظام الحكم، ستتقسم تلكم البلاد، وسيكون الملك ملك أيام وشهور، انقلابات فتن واضطرابات، ويذهب ملك سنين، ملك السنين يذهب ويصير ملك الشهور والأيام. فهذه علامة قريبة جدا، هناك حاكم اسمه عبد الله، وهذا الحاكم إذا مات فإن بلاده ستضطرب، ستكثر فيها الفتن، تتقسم، وستحدث انقلابات كثيرة، لأن ملك السنين سيذهب وسيأتي ملك الشهور والأيام. هذه العلامة إذا وقعت ستكون قريبة جدا من زمان ظهور إمامنا عليه السلام. الإمام بشكل صريح يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. الرواية لم تبين لنا في أي بلد، في أي أرض، في أي مكان، في أي زمان. بشكل عام الرواية مبهمة، تحدثت عن حاكم، هذا الحاكم اسمه عبد الله، إذا مات فموته يكون علامة قريبة لظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي نقرأه من خلال هذه الرواية أن هذا الحاكم إذا مات ستحدث فتن واضطرابات في بلاده. هذا يعني أنه لو قرأنا خريطة بلاده السياسية في زمان وجوده لوجدنا أن هناك الكثير من المقدمات التي تشير إلى انفراط العقد في هذه البلاد، لأنه ما إن يموت فسيفترق الناس. قطعا هذا الافتراق لابد أن لا تكون له مقدمات في زمان هذا الحاكم، وإلا لا يعني أن هذا الافتراق نشأ فجأة، لابد أن تكون هناك أسباب لهذه الفرقة ولهذا الانقسام ولانفراط عقد الدولة، لابد أن تكون هناك مقدمات موجودة. كما يقال أن هناك أن نارا تحت الرماد، أن نارا تحت الرماد مجرد أن ينفخ على هذا الرماد فستتوهج هذه الجمرات النارية، ستتوهج نار الفتنة. الرواية التي بعدها عن بكر بن حرب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان، فإذا اختلفوا كان عند ذلك فساد ملكهم. الموجود هنا في النص حتى يختلف سيفي بني فلان، سيفي بني فلان، سيفي بني فلان باعتبار أنها فاعل، حتى يختلف، والمثنى يرفع بالألف، حتى يختلف سيف بني فلان، وهو الأوفق مع قواعد العربية. لا يكون فساد ملك بني فلان. فساد ملك، الفساد هو يعني الخراب. متى يبدأ الخراب؟ لا يكون فساد ملك بني فلان. بني فلان إما هم المراد منهم، المراد منهم بنو العباس، والحديث عن علامة تتحدث عن فساد ملكهم وزوال ملكهم عن الدولة العباسية الأولى أو عن الدولة العباسية الثانية التي ستكون في العراق، أو المراد بني فلان هم قوم يحكمون غير بني العباس، قوم يعرفون ببني فلان مثلا في دولة من الدول يقال أن الحكم مع بني فلان، كما مثلا في العوائل الملكية، في العوائل الملكية يقال أن بني فلان يحكمون في البلد الفلاني. لا يكون فساد ملك بني فلان حتى يختلف سيف بني فلان، يعني هناك اختلاف، هناك معارضة عسكرية من داخل الأسرة الحاكمة، من داخل القبيلة الحاكمة، اختلاف من داخل الأحزاب الموالية لهم، من داخل الجهات والمجموعات التي معهم، فإذا اختلفوا كان عند ذلك فساد ملكهم. وهذا يؤيد الكلام السابق في الرواية التي مرت علينا، كما قلت بأن عبد الله هذا الملك أو هذا الخليفة أو الحاكم الذي إذا ما مات سيحدث اختلاف في بلاده، هذا الاختلاف قطعا لابد أن تكون له مقدمات، المقدمات ربما تتحدث الرواية هذه عن الوقوع، وقوع الاختلاف العسكري حتى يختلف سيفا بني فلان. رواية أخرى، وهذه الرواية يرويها الشيخ المفيد ويرويها الشيخ الطوسي أيضا، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن من علامات الفرج، إن من علامات الفرج، قطعا ليس بالضرورة أن يراد من الفرج هو فرج الإمام الحجة، قد يكون المراد من الفرج هو فرج الشيعة، وقد يكون المراد فرج الإمام الحجة، لأنه قد يفرج عن الشيعة في بعض الأحيان كما فرج عنهم في العراق مثلا، كما فرج عن الشيعة في إيران مثلا في سنة 1979 بعد زوال حكم الشاه مثلا، قد يفرج عن الشيعة في مقطع زماني معين، فقد يراد عن الفرج هو هذا، قد يراد منه، وقد يراد منه فرج الإمام وهو الفرج الأصلي والفرج الأكبر. إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين. قلت: وأي شيء يكون الحدث؟ فقال: عصبية تكون بين الحرمين، ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا. الرواية تحتاج إلى توضيح. إن من علامات الفرج، قلت قد يراد من الفرج هو الفرج الأكبر ظهور إمامنا، وقد يراد من الفرج هو فرج يكون في زمان التمهيد لظهور إمامنا، ففي زمان التمهيد هناك رايات موطئة للمهدي عليه السلام، هناك رايات ممهدة، هناك فترات يعيش فيها شيعة أهل البيت شيئا من الرخاء، شيئا من الأمن، فقد يكون هو هذا الفرج، وقد يكون هو الفرج الأكبر. إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين. بين الحرمين بحسب علمي لا توجد منطقة جغرافية يقال لها بين الحرمين في التاريخ القديم، إلا أن يراد ما بين مكة والمدينة، ومع ذلك ما بين مكة والمدينة لا تسمى جغرافيا ببين الحرمين، يعني لا توجد منطقة بين مكة والمدينة تسمى ببين الحرمين، وإنما حينما تأتي الروايات بهذا التعبير بين الحرمين يصرفها الشراح أو يصرفها من يريد أن يفهمها، يقال الحرم الأول هو الحرم المكي والحرم الثاني هو الحرم المدني، فإذا ما بين الحرمين هو ما بين مكة والمدينة، إن من علامات الفرج حدثا يكون بين الحرمين. قلت وأي شيء يكون الحدث؟ فقال عصبية تكون بين الحرمين. عصبية قد يراد منها عصبية القبائل، لكن بحسب تتبع للروايات فهناك من الكتب نقلت فقال عضبة تكون بين الحرمين وليس عصبية، ربما هناك تصحيف أو تحريف في هذه الرواية، تحريف من قبل النساخ، تصحيف من قبل النساخ، فقال عصبية تكون بين الحرمين، في بعض الروايات عضبة، وبالنتيجة هي العصبية تؤدي إلى العضبة، لأن العضبة المراد منها المقتلة الشديدة، ويقال للسيف عضب. لماذا يقال للسيف عضب؟ لأنه يقتل، لأنه يفتك. فقال عضبة يعني مقتلة، مقتلة شديدة، وإن كان عصبية فالعصبية أيضا تؤدي إلى المقتلة. فقال عضبة تكون بين الحرمين. فقلت جغرافيا لا نعرف مكانا يقال له بين الحرمين إلا هذه المنطقة، ولم تسمى بهذا الاسم، لكن لأنها وقعت بين الحرمين فنحن نظن أن المراد من بين الحرمين هي هذه المنطقة. لكن هناك منطقة في العراق تسمى، تعرف بهذا الاسم ببين الحرمين، ولربما أيضا أخيرا شاع استعمالها كثيرا عند العراقيين، وهي المنطقة الواقعة بين الحرم الحسيني والعباسي، فيكاد أن يكون اسمها رسميا الآن اسمها الرسمي بين الحرمين. الآن هذه المنطقة ما بين الحرم الحسيني والحرم العباسي اسمها الرسمي بين الحرمين، واسمها الشعبي بين الحرمين، واسمها عند الكربلائيين أيضا بين الحرمين. يعني الكربلائيون أهل المدينة يسمون هذه المنطقة بين الحرمين، وشعبيا في العراق يسمونها بين الحرمين، والتسمية الرسمية لها أيضا بين الحرمين. أما ما بين مكة والمدينة فلم يكن هناك تسمية رسمية أو تسمية شعبية، أو حتى أهل البلاد، أهل تلكم البلاد لا يسمون ما بين مكة والمدينة ما بين الحرمين، وإنما نقول هكذا جغرافيا بما أن الحرم الأول في مكة والحرم الثاني في المدينة، فيقال لهذه المنطقة الأرضية وهي منطقة أرضية شاسعة ما بين مكة والمدينة تسمى ما بين الحرمين. على أي حال كلها احتمالات. وأي شيء يكون الحدث؟ فقال عصبية أو عضبة تكون بين الحرمين، ويقتل فلان، قطعا هنا فلان إشارة إلى حاكم مشخص، ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا. الكبش يعبر بها عن السيد، عن الرجل الكريم، عن الرجل صاحب المنزلة، يقال هذا كبش القوم، كما يعبر مثلا في خطبة إمامنا السجاد عليه السلام وهو يتحدث عن سيد الأوصياء، فماذا يقول في الخطبة الافتخارية التي قالها في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، ماذا قال إمامنا السجاد وهو يتحدث عن جده سيد الأوصياء؟ قال ليث الحجاز وكبش العراق، ليث الحجاز وكبش العراق. فكبش العراق إشارة إلى أنه سيد العراق، فارس العراق، زعيم العراق. الكبش يشار فيه إلى الزعامة، إلى الرئاسة، إلى المهابة. ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا. كبشا يعني رجلا معروفا مشخصا علما. لذلك البعض طبق هذه الرواية على زمان البعثيين، فقال بالنسبة للعضبة تكون بين الحرمين، المقتلة التي حدثت في الانتفاضة الشعبانية، وأنتم تعرفون ماذا حدث بين الحرمين، سواء على مستوى سفك الدماء أو على مستوى التخريب والتهديم في الممتلكات والبنايات وفي الأضرحة المقدسة. العراقيون يعرفون ماذا جرى في الانتفاضة الشعبانية على يد البعثيين. ويقتل فلان من ولد فلان، طبقها البعض على السادة من آل الحكيم الذين ذبحهم صدام. قد يكون هذا التطبيق صحيحا، وقد يكون المقصود شيئا آخر، لأن هناك من طبقها أيضا على أحداث وقعت في زمان العباسيين. كلها احتمالات، وقد تقع هذه في مستقبل الأيام، كلها احتمالات، لا يمكننا أن نضع أيدينا على احتمال واحد ونقول هو هذا، إنما هي احتمالات. لكن إذا طبقت على الانتفاضة الشعبانية والسادة من آل الحكيم، فيكون المراد إن من علامات الفرج هو من علامات فرج شيعة أهل البيت بزوال حكم البعثيين وبزوال ظلمهم وجورهم واستبدادهم. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذهب ملك هؤلاء، يشير إلى العباسيين. وفي بعض الروايات حينما يتكلم الإمام بهذه الصيغة، في بعض الأحيان يتحدث عن الدولة العباسية الأولى، وفي بعض الأحيان يقصد الدولة العباسية الثانية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة، وكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. وفي رواية الشيخ المفيد: وكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. والمعنى واحد، لا يذهب ملك هؤلاء يعني ملك العباسيين، قد يراد بالملك العباسي الأول أو الملك العباسي الثاني، حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة. يستعرض الناس يعني يجمعونهم في الساحات لأجل قتلهم، وهذا حدث في تاريخ الكوفة عدة مرات، وحدث أيضا في زمان البعثيين. قال: لا يذهب ملك هؤلاء. لذلك أنا قلت قبل قليل أن البعض يطبق الدولة العباسية الثانية على البعثيين لوجود كثير من القرائن في الروايات تشير إلى ذلك، وأنا لا أقول إن هذا الأمر قطعي، ربما يكون صحيحا وربما يكون لا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة. استعراض يعني يجمعونهم في ساحات، وبعد ذلك يبدأون بقراءة أسمائهم، استعراضوا هذا التحقق من أسمائهم، ثم يقتلونهم. لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة، وكأني أنظر إلى رؤوس تندر، تندر تسقط، رؤوس تتساقط، وكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون، في غيبة الطوسي، فيما بين المسجد وأصحاب الصابون، يعني المسجد، المسجد الأعظم، مسجد الكوفة. في الإرشاد للشيخ المفيد: فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. أصحاب الصابون هو السوق القريب من مسجد الكوفة، سوق قديم ليس الآن موجود، السوق القريب من مسجد الكوفة، وكانت فيه دكاكين يباع فيها الصابون. باب الفيل هو الباب الكبير، باب المسجد الكبير، سمي بباب الفيل وله قصة، قصة معروفة. باب الفيل في زمان أمير المؤمنين كان يسمى بباب الثعبان، في البداية كان يسمى بباب المسجد، باب الجامع. مسجد الكوفة كانوا يسمونه المسجد الجامع، فكان يسمى هذا الباب بباب الجامع، الباب الكبير، باب الجامع الكبير. حدثت قصة، وهذه القصة منقولة في الكتب موجودة، أن ثعبانا كبيرا جدا حجمه كبير جدا جاء يشق سكك الكوفة، والناس فرت من هذا الثعبان كبير، لكنه لم يؤذي أحدا. بعد ذلك الناس لما رأوا أن الثعبان ليس من نيته أن يؤذي أحدا، أخذ الناس يسيرون خلف الثعبان. جاء هذا الثعبان يشق السكك إلى أن دخل المسجد وخاطب أمير المؤمنين، وموجودة القصة في كتب الأحاديث، وهي معجزة من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولها تفصيل لا أريد الإشارة إليه. فالناس سموا هذا الباب بباب الثعبان. الأمويون ماذا فعلوا؟ معاوية كان يطمس كل إشارة، كل علامة فيها إشارة إلى فضل أو منقبة أو ذكر لأمير المؤمنين. لما جاء معاوية إلى الكوفة وعرف بأن هذا الباب يسمى بباب الثعبان لهذه القصة، فلكي لا يسأل الناس لماذا سمي بهذا الاسم، لماذا سمي بباب الثعبان، ويتحدث الناس، وهي قضية رآها الكثير من الناس، عن فضيلة من فضائل علي عليه السلام، فجاء بفيل وربطه بباب المسجد، حيوان غريب، فالأطفال يذهبون يلعبون مع هذا الحيوان، والناس يأتون يرون هذا الحيوان، فسمي هذا الباب بباب الفيل، ونسي الاسم الأول. على أي حال، أنا فقط أشرت إلى هذه الواقعة كي يعرف المشاهد كم هو ظلم بني أمية وكم ظلم أهل البيت، وليعرف المشاهد كم هي خباثة بني أمية وخباثة معاوية. قبل قليل لما قرأنا الرواية عن الإمام الصادق وهو يحدث أصحابه: إذا رأيت السفيان رأيت أخبث الناس، هذا الخبث جاء به من هناك، فالحية لا تلد إلا الحية، كما يقال العصا من العصية والحية لا تلد إلا الحية. وكأني أنظر إلى رؤوس تندر تسقط فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. آخر حديث، آخر رواية في هذه الحلقة، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقات القادمة. هذه الرواية في غيبة الشيخ الطوسي عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية إذا أراد أن ينقل فينقل عن أبيه أو عن الإمامين الحسن والحسين. عن محمد بن الحنفية: محمد بن بشر يقول: قلت له، قال لمحمد بن الحنفية: قد طال هذا الأمر حتى متى؟ يعني طال أمر فرج أهل البيت، قد طال هذا الأمر حتى متى؟ قال فحرك رأسه ثم قال: أنى يكون ذلك ولم يعض الزمان. يعض، عض الزمان يعني إشارة إلى شدة الفتن، إشارة إلى شدة المحن، إشارة إلى كثرة القتل. أنى يكون ذلك ولم يعض الزمان، أنى يكون ذلك ولم يجف الإخوان. الجفوة هو القطيعة بين الإخوان، يعني تغير أخلاق الناس. أنى يكون ذلك ولم يظلم السلطان، أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين، أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق، الزنديق الذي التزندق هو عكس الإيمان، التزندق هو الإلحاد، هو رفض الدين. أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ويكفر صدورها ويغير سورها ويذهب ببهجتها، من فر منه أدركه، ومن حاربه قتله، ومن اعتزله افتقر، ومن تابعه كفر، حتى يقوم باكيان، باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. هذه الرواية بيانها يأتينا في الحلقة القادمة، فقط أشير إلى قضية ويأتي توضيحها. أنى يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها؟ في قراءاتي للتأريخ الإيراني، التأريخ المعاصر، وجدت في كتب المؤرخين أن رضا شاه والد شاه إيران، الشاه الذي أخرجه السيد الخميني من إيران، الشاه الذي حدثت ضده الثورة الإسلامية، أبوه رضا شاه، رضا شاه هو الذي أصدر أمره بإلغاء الحجاب وأجبر النساء على نزع الحجاب، وكانت المرأة المحجبة إذا خرجت في الشارع يأتي جلاوزة رضا شاه فيخلعون حجابها. لذلك طيلة الفترة التي حكم فيها رضا شاه كان هناك الكثير من النساء العفيفات لم يخرجن من بيوتهن، لأنهن لا يتمكن من الخروج إلى الشارع من دون الحجاب. فالكثير من العوائل المحافظة، الكثير من العوائل الكريمة، العوائل المؤمنة، بقيت حبيسة بيوتها إلى أن عزل رضا شاه وجاء ابنه فخفف يده في هذه المسألة. فحينما احتج عليه العلماء، وكان هناك احتجاج واضح في الحوزة العلمية في مشهد واحتجاج في قوم، تأريخ مفصل ربما أشير إلى بعضه في الحلقة القادمة، يقولون هو قال، هو هذا رضا شاه قال لماذا يعترضون؟ ألم يخبرهم أئمتهم أنه لابد أن يخرج الزنديق من قزوين؟ بالمناسبة هو أصله من قزوين. أن يخرج الزنديق من قزوين فيهتك ستورها؟ أنا ذلك الزنديق الذي يخرج من قزوين وأنا الذي أهتك ستورها. بقية التفاصيل إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة، وكلنا أمل كما قال لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، توقع الفرج صباح مساء. نحن نتوقع الفرج صباح مساء، في بعض الروايات توقع الفرج كل طرفة عين، توقع الفرج صباح مساء، توقع الفرج كل طرفة عين. آمالنا مشدودة إليك يا حجة الله، قلوبنا معك، دعاؤنا لك، وكل أمانينا أن نرى ذلك اليوم الذي تقدم فيه راياتك من جهة الحجاز إلى الغاضريات. كل أمنياتنا أن نزور الحسين معك يا ابن رسول الله. أختم حديثي بالبيتين اللذين أختم بهما كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، أقول سيدي يا ابن رسول الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، تصبحون على ولاية قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.